أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. القبور يقتضي التقديم، القبور في الدنيا يقتضي ماذا؟ ترجيح جانب الزيادة في هذا الدليل المسلم على الزيادة، أو ترجيح جانب النقيصة في الدليل المسلم غير المسلم على الزيادة. لكن هذا ما يعني التقديم، ليس في الدليلين ظهور في تقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة حتى ندرج هذا في كبرى حجية شنو الظهور، وندخل في باب الكشف النوعي ونقول أنه في اتحالة بعد لا حاجة إلى ملاحظة ماذا ما يوجب الترجيح في هذا الطرف أو ما يوجب الترجيح في هذا الطرف. إذا دخل في باب الكشف النوعي حينئذ يعمل بهذا ويعمل بما يقتضي ذلك، سواء تكافأ الاحتمالان أو كان هذا الاحتمال أرجح أو كان هذا الاحتمال شنو أرجح، كما هو مقتضى بدرجة في باب الكشف النوعي. لكن الحجية يكون هو الكشف النوعي مو الكشف الشخصي، فحينئذ يعمل بذلك ويقدم جانب الزيادة حتى لو كان جانب النقيصة أرجح من جانب الشنو من جانب الزيادة. هذا من دون إدراج في باب الظهور لا وجه له إلا أن يدعى هكذا، لأنه يدعى بأنه هناك أصل عقلائي يبني على هذا، أصل عقلائي يبني على هذا، على تقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة حتى لو كان جانب احتمال النقيصة أرجح من احتمال شنو من احتمال الزيادة. حتى في هذه الحالة أو في حالة التكافؤ مع ذلك أصل عقلائي يقتضي ماذا؟ يقتضي تقديم جانب شنو الزيادة. إذا كان هذا هو المقصود حينئذ يكون الجواب هو أنه لا يوجد عندنا أصل عقلائي من هذا القبيل، مع أن عقل العقلاء يبني على تقديم جانب الزيادة تعبدان هكذا من دون أن يكون هذا مربوط بباب الشنو بباب الأرجحية وباب الترجيح. ما عندنا شيء العقلاء، وإنما الشيء اللي يندرك من عمل العقلاء من الأصول العقلائية لأنه دائما تكون مرتبطة بجانب الشنو بالترجيح، مرتبطة بأن يبنى على ترجيح هذا الطرف باعتبار أنه صار هناك وثوق واطمئنان. لماذا؟ بأرجحيته من ذلك الاحتمال. وهذا لا يفرق فيه بين جانب الزيادة أو جانب الشنو أو جانب النقيصة أو جانب النقيصة. ولو شأن العقلاء عندما لا نعثر على مرجح لأحد الاحتمالات على الاحتمال الآخر، أحد الاحتمالين على الاحتمال الآخر، العقلاء هم التساقط الاحتمالين، هي القواعد العامة في باب الترجيح. إذا أكو مرجح في أحد الطرفين يعمل به سواء كان في جانب الزيادة أو جانب النقيص من دون فرق بينهم. ما أكو مرجح يبنى على التساقط، يبنى على التساقط وعدم ترجيح لا هذا الطرف على ذاك الطرف ولا ذاك الطرف على ذاك الطرف. أما أن نفترض أن هناك أصل عقلائي وبناء منطبع العقلاء على ترجيح جانب الزيادة من دون إدراج في باب الظهور، بل تقديمه تقديم جانب الزيادة كما قلنا من دون ملاحظة تكافؤ والأرجحية ومن دون ملاحظة ما يوجب الأرجحية في أحد الطرفين، هذا أشبه بالأصل التعبدي، كان العقلاء تعبدا بنوا على من بنوا على تقديم جانب شنو الزيادة. هذا افتراض بعيد جدا ولا يمكن تفسير الأصول العقلائية بهذا التفسير، وإنما المعقول تفسيرا لأنهم العقلاء يعملون مما يحصل لهم وثوق به، فيلاحظون وين الوثوق موجود؟ في جانب الزيادة في جانب النقيصة، يعملون بذلك، وإلا سيلتزم بالتفاقط. إيه.
وهنا يظهر من خلال هذا الكلام أنه في الحقيقة لا توجد عندنا قاعدة مستقلة نسميها لماذا قاعدة تقديم ماذا جانب الزيادة على جانب النقيصة عندما يدور الأمر بين الزيادة وبين النقيصة، وإنما لابد من تطبيق القواعد العامة في باب التسجيل كما ذكرنا، وهذا هو الصحيح أنه المسألة مرتبطة بوثوق، حصل لك وثوق بتقديم جانب الزيادة بعد تجميع القرائن أو بدون تجميع قرائن، قد مثلا قد يحصل وثوق للإنسان لأن الزيادة بطبعها تكثر شنو هي أرجح من ماذا من النقيصة بطبعها، إذا حصل وثوق بذلك فقدم جانب الزيادة، لكن كما قلنا هذا لا يعفينا من ملاحظة المرجحات التي قد تقترن بجانب ماذا بجانب الزيادة وتوجب أرجحيتها من جانب ماذا من جانب النقيصة وتوجب أرجحيتها على جانب ماذا على جانب الزيادة. وإن لم نعثر على ما يوجب الترجيح تكافأ الاحتمالان من دون أن نحصل وثوق بأحد الاحتمالين في مقابل الآخر، لا بد من التزام بالتفاضل كما هي القاعدة المقررة في باب الترجيح. إلى هنا نرجع إلى كلام المحقق النعيمي. المحقق النعيمي قدس الله نفسه الزكية ادعى وجود ما يوجب ترجيح جانب النقيصة على جانب الزيادة، بالرغم من أنه اعترف أن مقتضى القاعدة هو شنو، هو تقديم جانب الزيادة على جانب الشنو النقيصة. هو ايش ذكر؟ أنه هو اعترف بالكبرى أنه أن جانب الزيادة يقدم على جانب النقيصة، لكن لابد من ملاحظة ماذا؟ ملاحظة المرجحات التي قد تكون موجودة في جانب النقيصة، وهذا ما ادعاه في محل الكلام. يعني في زيادة على مؤمن اللي هو محل الكلام، هو ادعى بأن هناك بعض النقاط التي توجب ترجيح جانب النقيصة على جانب الشنو على جانب الزيادة، بالرغم من أن الزيادة لو خليت وطبعها لو خليت القضية يعني من دون اشتراط وجود نقاط، فكان جانب الزيادة هو الأرجح والمقدم على جانب النقيصة. هو استند في ترجيح جانب النقيصة في خصوص المقام على جانب الزيادة استند إلى أمرين ذكرناهما في الدرس السابق نعيدهما الآن. الأمر الأول هو ادعى بأن الزيادة وردت في رواية واحدة، هذه زيادة كلمة كلام مؤمن وردت في رواية واحدة وهي رواية ابن مسكان عن زرارة التي يرويها الشيخ الكلمي في الكافية، ورد زيادة على مؤمن، بينما النقيصة يعني عدم وجود هذه الكلمة على مؤمن وردت في روايات عديدة، وردت في روايات عديدة النقيصة، وهذا يجب أرجحية جانب الزيادة النقيصة بالنسبة إلى جانب الزيادة. الزيادة لم تروى إلا في رواية واحدة، بينما النقيصة رويت في روايات شنو عديدة كثيرة، فهذا يجب أرجحية. هذه النقطة، فهذه النقطة تامة أو غير تامة، قد يقال بأنه إحنا كلامنا في الطائفة الأولى، والتعافت الموجود في روايات الطائفة الأولى، والطائفة الأولى حسب التقييم المتقدم كانت هي الطائفة التي تتحدث عن قصة سمرة بن جندل، هذه الطائفة الأولى. هذه الطائفة هناك تعافت في النقل، بعض روايات هذه الطائفة وجد في هذه الزيادة وهي ما يرويه ابن مسكان عن زرارة بحسب نقل الشيخ الكليني، بينما في باقي الروايات التي تتحدث عن هذه القصة ما موجودة هذه الزيادة، فصار تهافت بينهما. فلحل هذه المشكلة، مشكلة التهافت في حدود الطائفة الأولى، وإذا لاحظنا هذه الطائفة الأولى سنجد أنه هذه الدعوة اللي يقولها المحقق النعيم غير تامة. ماكو من يقدر نقول بأنه الزيادة مروية برواية واحدة والنقيصة مروية بروايات كثيرة ومتعددة، ما ذلك شيء، إن كلهم طائفة الأولى ثلاث روايات. رواية مشتملة على الزيادة، وهي رواية ابن مسكان عن زرارة ليرويها الشيخ الكليني، ورواية ثانية ليرويها ابن بكير عن زرارة ليرويها أيضا الشيخ الكليني في نفس الباب. هذه الرواية غير مشتملة على هذه الزيادة. ورواية واحدة ثالثة اللي هي لم تذكر فيها القاعدة أصلا، يعني قاعدة لا ضرر ولا ضرار لم تذكر فيها، وهي رواية على رواية الشيخ الصدوق في الفقيه سرد نقلها، فلم تذكر فيها قاعدة ماذا لا ضرر ولا ضرار، فمن يقدر نجعلها هذه الرواية شاهد على تعدد عدم ذكر الزيادة في قبال ماذا الرواية التي تذكر شنو الزيادة. ليش؟ لما يشبه الأشبه بالسالب باحتفاء الموضوع، القاعدة لم تذكر فيها، مو أنه ذكرت فيها القاعدة من دون زيادة، كما في رواية ابن بكير عن زرار ينقلها الشيخ الكليني، وردت فيها القاعدة لا ضرر ولا ضرار لكن من دون زيادة شنو على مؤمن. هناك لم تذكر في هذه القاعدة، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فأشبه السؤال من انتفاء الموضوع. ممكن أن نجعل شاهد على هذه الدعوة، دعوة أن الزيادة رويت في رواية واحدة بينما النقيصة رويت في روايات شنو متعددة، في روايات متعددة. يمكن أن 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 أن, أن يكون المقصود المحقق النعيمي مو هو ظاهر عبارته، لعل مقصود المحقق النعيمي هو أن هناك شواهد وقرائن توجب ماذا أرجحية احتمال النقيصة في روايات الطائفة الأولى بالنسبة إلى احتمال شنو احتمال الزيادة. أكو جملة من الأمور نذكر بعضها، من جملة الأمور التي لعله هو يشير إليها أو يقصدها أو يمكن تفسير كلامه بها، هي مسألة أن الوثائق في خبر في الرواية غير المشتملة على الزيادة، يعني رواية النقيصة نسميها، الوثائق خمسة غير مشتملة لا ضرر ولا ضرر من دون على مؤمن. الوثائق اللي يروى عنه الشيخ الكليني من خمسة، يعني بين الإمام عليه السلام وبين الشيخ الكليني من خمسة اللي موجودين بين العدة، وأحمد بن محمد بن خالد وأبوه محمد بن خالد وابن بكر وزرارة، ولا خمسة فارق، عدة أحمد بن محمد بن خالد أبوه ابن بكر زرارة خمسة، في حين أن الرواية المشتملة على الزيادة فيها على عمومي ليروي أيضا الشيخ الكليني هذا الوثائق فيه ستة وخمسة، الوثائق في تلك الرواية ستة لا خمسة، والستة هم علي بن محمد بن بندار وأحمد بن أبي عبد الله يعني البرقي وأبوه هاي ثلاثة، وبعض أصحابنا هاي أربعة، وابن مسكان خمسة، وزرارة ستة. فيمكن أن يقال أن تعدد الوثائق، قلة الوثائق وكثرة الوثائق هذا يوجب أن يكون احتمال الغفلة في الخبر بالوثائق المتع الأكثر يكون أكبر من احتمال الغفلة في الخبر بالوثائق الشنو الأقل، فيوجب نوع من الأرجحية لماذا بالخبر الذي ينقل النقيصة يعني لا ينقل الزيادة بعبارة صح بالنسبة إلى الخبر الذي ينقل شنو الزيادة. باعتبار تعدد وصائف الخبر الذي ينقل الزياده وبالنسبه الى الوصائف في الخبر الذي لا ينقل شنو الزياده. هذا احد الامور. الامر الاخر هو هذه مسألة أن أول واسطة ينقل عنها الشيخ الكليني في الخبر الذي لا ينقل الزيادة هو عدة من أصحابنا عدة من معروفنا في الشيخ الكليني اللي هم يعني الثقات وفيهم من الأجلاء الكبار جدا على نحو يقدر الإنسان أن يقول بأنه كأن هذه الواسطة شنو غير موجودة لكثرة وثاقة هؤلاء وجلالتهم وتعددهم. كأن الشيخ الكليني ينقل عن الورق مباشرة من بتوسط شنو بتوسط هاي العدة. بينما الخبر الآخر الذي يشتمل على الزيادة لا، الشيخ الكليني ينقل عن علي بن محمد بن ماذا بن مندار شخص واحد ينقل عنه، بينما هناك ينقل عن عدة. هذا أيضا يوجب أطوائية وأرجحية بالنسبة إلى الخبر الذي لا يشتمل على الزيادة بالنسبة إلى الخبر الذي يشتمل علينا على الزيادة. يعني كأنه لكون الذين ينقل عنه الشيخ الكليني عد كثيرا وفيه من هو جديد القدر جدا وهم أربعة ثقات، كأنه على واسطة، كأنه ينقل عن الوقت مباشرة. كما قل الوطاب فما يطع احتمالية للصدور أكبر من ماذا من مما يعطيه الاحتمال الآخر الذي ينقل فيه الشيخ الكليني عن واسطة شنو واحدة. هذا هما يبطي نوع من الأقوائية والأرجحية في هذا الجانب. من جملة الأمور اللي ذكرت هو أن الخبر الذي ينقله الشيخ الكليني غير المشتمل على الزيادة، غير المشتمل على الزيادة اللي نقله الشيخ الكليني بوساطة عن ابن بكير عن زرارة، هو نفس نقل الشيخ الصدوق في الفقيه لسند آخر، لكن أيضا ينتهي بابن بكير عن زرارة، ينتهي بابن بكير عن ماذا؟ عن زرارة. حينئذ هذا يضحك احتمال الغفلة في ماذا؟ في من يقع بين الإمام عليه السلام وبين الشيخ الكليني باعتبار تطريقه. بالقياس إلى ماذا؟ إلى الخبر المشتمل عليه من على الزيادة، فإن ما طريق آخر إلا هذا الطريق واحد والمذكور في الكافي. الشيخ الصدوق لم يروي الخبر الثاني، الشيخ الصدوق لم يروي الخبر الثاني، روى الخبر الأول الغير المشتمل علينا على الزيادة ورواه بسند آخر لكن ينتهي إلى ابن بكير عن زرار عن الإمام عليه السلام. إذن كأن الخبر نقل بماذا؟ بطريقين. فالشيخ الكليني، الشيخ الكليني يرويه بطريق، الشيخ الصدوق يرويه شنو بطريق آخر، وكل منهما ينتهي إلى ابن بكير إلى ماذا؟ إلى زرارة. هذا يدعم موقف ماذا؟ يدعم هذا الحديث الذي هو غير مشتمل على ماذا؟ على الزيادة. إذا قارناه بالحديث الآخر المشتمل علينا على الزيادة فإنه لا طريق، لا يوجد له طريق آخر غير الطريق المذكور في الكافي كما تقدم. منها أيضا جملة الأمور التي توجد تجاه جانب الزيادة هو أن الخبر المشتمل على الزيادة بإرسال لمشتهى الإرسال، وقلنا أن الورق يرويه عن بعض أصحابنا، عن بعض أصحابنا في إرسال، حتى لو كنا بانين على حجية على الخبر كما هو المفروض عندنا، كنا بناء على شنو؟ على حجية الخبر، حتى نشوف التعافت، ولا جزت أن الخبر الثاني المشتمل على الزيادة ليس حجة، خب ما التعافت بعد ماكو تعارض. نعمل بالخبر الغير المشتمل على الزيادة، لكن الآن نادت نزلنا وقلنا بأن هذا الخبر حجة بشكل من الأشكال، ونقول ليه حجة هو ذاك الخبر أيضا حجة، لكن هل في إرسال؟ أي جهالة الشخص يقع في هذا السند ونعرف حالا من حيث الوثاقة، من حيث الضبط، من حيث الدقة في الناقل إلى آخره. وهذا من بعض القيم الاحتمالية لهذا الخبر في قبال ماذا الرواية الأخرى اللي ما بيرسال، وكل الأشخاص نعرفهم بالضبط والوثاقة وإلى آخره. بينما هنا يوجد الشخص مجهول، وإن كان الخبر حجة لكنه شخص مجهول لا يعلم حاله من حيث الوثاقة ومن حيث ماذا ومن حيث ما حيث الوثاقة يعني يقول بأنه ليس تقلع من حيث الوثاقة عم تختلف من حيث الضغط من حيث الكذا. هذا يظن السبيل احتمالية أكبر للخبر الغير المشتمل على الزيادة الذي لا يوجد فيه شنو لا يوجد فيه أكثر. هناك نقطة أخرى أيضا تذكر في هذا الباب، وهي مع مسألة أن الشيخ الكليني إذا لاحظ عندما نقل الروايتين في الكافي، كلتا الروايتين نقلهما، لاحظ بشكل واضح لأنه الرواية الأولى غير المشتملة على الزيادة اللي يرويها بإسناده عن ابن بكير عن زرارة، نقلها في أول الباب، حديث رقم واحد في الباب هو هي الرواية ذكرها الرواية. بينما نقل الرواية الأخرى المشتملة على الزيادة نقلها في آخر الباب، وفصل بينهما بروايات أخرى ليست واردة في قصة ماذا في قصة ثمرة ابن جندل. صحيح هي أيضا تكتبط بالضرر والضرار بشكل من الأشكال، لكنها هي تختلف موضوعا عن ماذا عن الرواية الأولى والرواية الأخيرة. حصل بينهما بروايات ليس لها علاقة بقصة ثمرة، ذكر الرواية الأولى، ذكر الرواية غير المشتملة على الزيادة في أول الباب، وذكر الرواية المشتملة على الزيادة في آخر الباب. هذا بناء على بعض الآراء التي ترى أن الشيخ الكليني يرتب الأحاديث في الأبواب تسلسلها يكون حسب ما يراه هو من حيث الاعتماد والصحة والتوثيق على الخبر، فكما هو يرى أن هذا الخبر أصح يذكره أولا ثم بعد ذلك يتسلسل إلى أن يذكر هذا الخبر المشتمل على الباب في آخر الباب. هذا قد يستظهر منه بأن ذكره في آخر الباب ليس من باب الاعتماد، وإنما هو أشبه بباب الاستشهاد والتأييد، وليس من باب ماذا من باب الاعتماد عليه. هذا أيضا يقتصد قيمة احتمالية إما إلى الخبر الأول الغير المشتمل على ماذا على الزيادة في قبال الخبر الآخر المشتمل على ماذا على الزيادة. هذه مجموعة من النقاط قد بمجموعها توجب حصول الوثوق لأرجحية الجانب النقيصة في خصوص ما نحن فيه بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى احتمال الزيادة. الأمر الثاني الذي ذكر المحقق النعيمي غير مسألة، هو ذكر الأمر الأول أنه الرواية اللي تروي الزيادة رواية واحدة، بينما من يروي نبع روايات متعددة، بنحو شيء ما موجود في روايات الطائفة الأولى، لكن ممكن تفسيرها بتفسير آخر ذكرناه. الأمر الثاني الذي ذكر اللي يجب الأرجحية هو هاي المسألة اللي تقدمت، مسألة أن احتمال الاشتباه في زيادة كلمة على مؤمن، هذا الاحتمال احتمال وارد جدا، أنه أضيفت هذه الكلمة وهي ليست موجودة على مؤمن، وله ماذا ترجع جانب النقيصة على جانب شنو؟ الزيادة، لأن هذه ليست موجودة وإنما أضيفت. هذا احتمال إضافة كلمة على مؤمن للحديث وهي غير موجودة أساسا، احتمال ليس بالبعيد، احتمال قريب بنكتة أن هذه الإضافة تناسب القاعدة، إضافة على مؤمن تناسب قاعدة لا ضرر ولا ضرار، على أساس ما يقول من ماذا من أنها القاعدة الكلامية هاي القاعدة من باب الإرفاق بالمؤمن الإرفاق من قبل الله سبحانه وتعالى والترحم من قبله سبحانه وتعالى وهذا يناسب المؤمن يناسب المؤمنين لا يناسب هذا غير المؤمنين هاي المناسبة بين القاعدة وبين هذه الإضافة وبين هذه الإضافة تفتح احتمال أن هذا الشخص لأنه شاف لأنه هاي القاعدة قاعدة امتنانية بها إرفاق بها كذا هذا يناسب أن يختص ذلك لماذا؟ بالمؤمنين فأضاف ماذا؟ أضاف هذه الزيادة فقال لا ضرر ولا ضرار على شنو؟ على مؤمن هذا احتمال موجود في المقام قد يقدر يفسر لنا جانب شنو جانب الزيادة الموجودة في هذا الخبر وقت انتهى